بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله وآل وفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أدم الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم أمن أهل مصر يا رب العالمين. اللهم أمن أهل مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. لقاءنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام تحت عنوان علاج القلوب. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن عبودية القلب، ثم سمينا بالحديث عن علامات القلب السليم. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام أقدم رشدة علاج لأمراض القلوب، كلها ذلك الرجل الذي يبحث عن دواء لداء قلبه. فنسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا وأن يشفي عبادنا. اللهم أمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في رجالة سريعة لضيق الوقت، وخاصة أن بعض إخوانكم في مسجد الرحمن ينتظرون لقاء حق صلاة العشاء، فسوف أحاول أن أضغط هذا اللقاء قدر المستطاع، وسوف أقدم في هذه الدقائق المعدودة رشدة علاج لأمراض القلب تتكون من خمسة أصناف من الدواء. من حافظ عليها وداوم أدت المحافظة إلى شفاء القلب من علله وأمراضه وآفاته. فأقول وبالله التوفيق، معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مرض القلب في المعاصي والشهوات، فالمعاصي والشهوات داء القلب، كما أن الأمراض العضوية داء البدن، فالذنوب والمعاصي من القلب بمثابة المرض من البدن، فالداء الذنوب، والدواء ولا دواء غيره إلا الطرف، فمن أراد مداواة قلبه فلا بد من ترك الذنوب والمعاصي. وأصف لك أخي كما ذكرت بداية خمسة أصناف من الدواء، احفظوها جيدا. الأول قراءة القرآن بتدبر، الثاني ذكر الله عز وجل، الثالث العلم النافع، الرابع أكل الحلال، أكل الحلال. أنا بأكد مهم جدا، وخاصة وأنتم قد جلستم على الفطور عكس صلاة المغرب، والطعام إن كان من حل كان دواء لعلل القلب. إذا أكلت الحلال. الخامس والذي يؤدي إلى شفاء القلب مجالسة الصالحين، ففي مجالستهم طب للقلوب. إذا عندنا رشدة تتكون من كام دواء؟ خمس. ونبدأ بأولها قراءة القرآن بتدبر. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال أيضا: وشفاء لما في الصدور. فقراءة القرآن بتدبر شفاء من داء القلب. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قراءة حروف، كم من إنسان يتقن الحروف؟ تجد مثلا معه القراءات العشر، واحد مش عارف أكثر من إجازة القرآن، ولكن ما زال القلب مريضا. السبب أنه أتقن الحروف وضيع الحروف. والقرآن ما أنزله ربنا تعالى إلا لمقصد، بيّنه في كتابه الكريم فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. خلي بالك سوف ألقط نظرك إلى أمر هام، أذكر أني ألمحت إليه بالقبر. القرآن الكريم عبارة عن سور، وكل سورة تتكون من مجموعة من الآيات. الآية في لغة العرب بمعنى العلامة أو الدليل أو المعجزة. إذن القرآن آيات، علامات. بالضبط أقرب لك الأمر، في الطرق هناك ما يسمى بعلامات المرور، صحيح؟ جماعة عندهم سيارات، في حاجة اسمها علامات المرور. العلامات دي عبارة عن إيه؟ رسومات هندسية، مثلث لونه أحمر، دائرة، خط منكسر، خط منحني. السائق وحده
اللي يقرأ تلك العلامة إلا على علم. عشان كده السائق عشان يكون سائق بيجرى له اختبار احتياطا واختبار في علامات المرور، ولو سئل ما يدلوش ايه؟ نقص الرخص. يبقى عشان اخذ رخصة القيادة لازم اجري اختبار في السياقة تكون سواء كويس، ثانيا اجري اختبار فين؟ في علامات المرور، اشارات المرور. فالاخ حسام ده الله يبارك فيه المخرج اللي بياخد لنا الدرس الان، بكون راكب معاه السيارة مسافرين، فحس الاحيان بيزود السرعة، احيانا يبطأ، احيانا ياخد يمين، احيانا ياخد الشمال. انا مش عارف بيعمل كده ليه، ان انا مستواه وبيمر بيلاقي مثلا علامة دايرة او علامة مثلث هو بيقرأها، لان العلامة دي عبارة عن مقال كامل يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، صحيح؟ فبيبدأ يقرأ العلامة، مطالب بعد القراءة يعمل ايه؟ ينتبه للتنفيذ. طبعا يمكن في كثير من بلاد العرب الامر ده يعني مش معتبر عند الكثيرين، لان السواقة بالذراع، لكن احنا عشنا في الغرب وعارفين يعني علامة مرور. علامة مرور يعني مشكلة كبيرة جدا، ماشي كده؟ فتلاقي الأخ بيسوق بيشوف العلامة يقرأها على طول ويبدأ يستعد عشان ينفذ المطلوب منه. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. لو ما نفذش المطلوب هيتعرض للضرر للنفس أو ضرر لغيره. إزاي؟ يقول لك بعد 300 متر في مخرج يمين، فالمتجه جهة اليمين بيلزم جانب ايه؟ اليمين. انا عايز ادخل المخرج اليمين ده، هل ينفع افضل في الشمال على السرعة بتاعتي واجي فجأة ادخل يمين؟ ما ينفعش. ايه اللي يحصل؟ يا اما انا اتقلب يا اما اللي ورا جاي ايه؟ يخبط فيه. فيقول لك لا، لازم ده تهدي وتاخد جانب ايه؟ اليمين، وتبدأ تاخد المخرج براحتك. صحيح؟ يبقى العلامة عبارة عن مقال لازم تقرأه وتكون فاهم اللي فيه وتبدأ تنفذ المطلوب منه، وإلا تهلك أو تهلك غيرك. ومن العجيب إن دايما العلامة بتجيلك قبل المكان اللي أنت مطالب فيه بالتنفيذ بمرحلة، قبل 300 متر ب 200 متر. صحيح؟ فهمنا القضية دي؟ ولله المثل الأعلى. القرآن الكريم عبارة عن إيش؟ آيات، علامات. يبقى لازم وأنت بتقرأ الآية تعي مقاصدها جيدا، تتدبر معانيها جيدا، ثم تبدأ في إيش؟ في التنفيذ، قبل الفوت وقبل الموت وإلا هلاك. عرفنا بالقرآن آيات، فالآية يجب أن تعلم في قلبك وأنت بتقرأ كده الآية، ينبغي أن تعلم أن الله الآن يخاطبك أنت، أنت المخاطب بالآية دي، فلازم تبدأ تتدبر المعنى وتشوف مقاصد الآية إيه، ثم تبدأ في إيه؟ في التنفيذ مسرعا. إن جاءك أمر عليك أن تأتمر، إن جاءك نهي عليك أن تجتنب، إن كان الخبر تصدق تصديقا جازما، علشان تكون من أهل القرآن، علشان يداوي القرآن قلبك. ما هو القرآن يداوي قلوب من؟ من يتدبرون القرآن. ولذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا رب سلم. يبقى الذي لا يتدبر القرآن قلب مغلق مقفل، يبقى لابد أن نعي ما نقرأ وأن نعلم أن المخاطب هو الله وأن المخاطب هو أنا أنا الآن الكلام ده لي أنا. فحضرتك لما تقرأ مثلا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نقطة هنا، الله تعالى يخاطب النبي الأمين صلى الله عليه وآله ويأمره أن يبلغ للبشرية لأهل الإيمان لأهل الاتباع بغض البصر، فلست من أهل الإيمان؟ قل لي بلى. إذن أنت المخاطب، الآية بتكلمك أنت يا مصطفى وبتكلمني أنا، أخويا اسمه إيه؟ وليد. بتكلمك أنت يا وليد، الأخ اسمه إيه؟ إبراهيم. بتكلمك أنت يا إبراهيم، وأنت يا أبو سيف والله بتكلمك أنت، وبتكلم الحاج، بتكلم الحاج اللي قاعد، بتكلم الأخ، بتكلم اسمك إيه؟ نعم. ما اسمك؟ أي نعم. تامر؟ أنت هتنام ولا إيه تامر؟ أنا لسه ما بدأتش. بتكلمك انت يا تامر، بتكلمك انت يا حاج عبد العاطي، نعم بتكلمك انت يا شيخ اسماعيل، وبتكلم الحاج الوالد الفاضل والوالد الفاضل والاخ الفاضل والمخرج، بتكلم كل واحد يقرا. قل للمؤمنين ها يغضوا من ابصارهم. يبقى حضرتك قرات الايه فهمت معناها ايه؟ ايوه، إن لازم أحفظ بصري لله ولا أنظر إلى ما حرمه الله، وفي ذلك دواء للنفس. أنا خلفت الأمر ونظرت للحرام إلا يحصل يزداد مرض القلب، لأن الله تعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يا رب سلم، إن لم تحسن معالجة المرض يزداد. يا رب سلم. علشان كده لما القرآن أمر زوجات النبي فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، نسأل الله السلامة. يبقى لما القرآن يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى أنت مطالب تعمل إيه؟ أغض البصر عن الحرام. وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتفهيم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما أخبر النبي الأمين. هذا الحديث حسنه الإمام النووي وغيره من أئمة الحديث، وبعضهم قال فيه بالإرسال ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا، فالحديث في مرتبة الحسن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فالإنسان مطالب بأمور مع هذا الحديث، أن يحفظ الفترات واللحظات واللفظات والخطوات أربعهم. أنا مطالب عشان إسلامي يكمل أحفظ الخطرات وأحفظ اللحظات وأحفظ اللفظات وأحفظ الخطوات. الخطرات يعني إيه؟ ما يدور في قلبي وفكري وخاطري. لازم يكون القلب سالم سليم، ما في سوء ظن بأحد ولا في شقد ولا غل ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا مداهنات ولا شركيات، قلب سليم نقي. اتكلمنا عن الكلام ده من قبل. يبقى لازم احفظ الخاطره. كثيرون منا يا جماعه دايما سوء الظن مقدم عند الكثيرين الا من رحم ربي وعافاه. دي مشكله خطيره، مشكله خطيره جدا. مثلا حضرتك مريت في طريق لقيت مثلا زجاج المسجد مكسور، والاخ حسام ده واقف عند الشباك ماسك الحجره من الارض ماسكها في ايديه، على طول بتقول ايه؟ هو ده اللي كسر الزجاج، من غير ما تسال.
فتتثبت.
مع انك لو سألت حسان تقول لك والله انا جيت لقيت الزجاج مكسور ولقيت الحجره هنا، فمسكت الحجره كان في طفل بيجري كده واللي ضربها وجري، مش الشيخ اللي هو كسر بقى، ده الشيخ ده يطمئن مين اللي كسر. لسه بقول للاخوه في خطبه الجمعه قصه من واقع الحياه، رجل مسن وجنب منه ابنه في عمر الأربعين، راكبين قطار، كانوا في دول راكبين قطار، والقطارات هناك تجد مقعدين مقابلهم مقعدين، تبقى انت قاعد امامك اثنين قاعدين قدامك. فالرجل قاعد بجواره ابنه اللي عنده 40 سنه، ده قريب من 40، مقابل لهم رجلان. فالقطار ماشي، الولد ينظر من الشباك ويقول لي ابني دي الشجره؟ يقول له ايوه هي دي، ويبكي الاب ايوه هي دي الشجره. شويه يلاقي منزل، ده المنزل؟ نعم يا ابني ده المنزل. يلاقي طائر، هو ده العصفور؟ نعم. ويبكي الاب. فالجماعه اللي قاعدين امامهم فكروا الولد مجنون مختل عقليا. قالوا الرجل يعني يا اخي الله يبارك لك، خد مستشفى نفسيه تعالجه. الراجل عمال يبكي. بتبكي ليه؟ بنقول لك لمصلحه الولد خده وديه المستشفى. لهم والله ابني سليم العقل، ولكن ابني ده الولد اعمى. اليوم فقط ربنا من عليه نعمه البصر. فعايز اتاكد من كل اللي بتحكي له، هي دي الشجره؟ هو ده العصفور؟ هو ده؟ فما كان منهما الا ان زكيا وصمتا. استعجلت ليه؟ ليه بتسيء الظن بدايه؟ اسال قبل ان تتهم وقبل ان تعاتب احدا، وده منهج النبوه، ده منهج الاسلام. قبل ما تعاتب، قبل ما توبخ، اسال عملت كده ليه؟ صحيح؟ شو منهج العدل؟ مش ده العدل؟ لا، مشكلتنا عاطلين نتهم. احيانا اخ معدي ما سلمش عليك مثلا، ما تسيئش بيه الظن، قول ربما عنده مشكله مش واخد باله، ربما مشغول البال، التمس له عذر يا اخي، مش ده المسلم؟ والله اخوتي بعقد، لا احيانا بيكون رايحين محاضره، انا مشغول بالموضوع مركز جدا، فعمال وانا ماشي بالطريق عمال استجمع العناصر، الفكره اللي هتكلم فيها، فممكن الاخ وليد يكون معدي، وانا مش شايف والله، معدي جنبي، والله ما شايف. يقول لك الله الشيخ ما سلمش عليا ليه؟ طب انت سلم عليا. قول له السلام عليكم يا شيخنا. فوقني صحيني يمكن انا مش واخد بالي. قبل ما تسيء ايه؟ الظن باخواننا. اسلامنا يا جماعه جميل جدا، بس نفهمه والله. اسلامنا جميل. الدين الذي ارتضاه الله لبشريه دينا. تعال الان معظم مشكلات الاخوه فين؟ اتهامات بدون ادله وبدون بيان. اصله مش عارف نعدي ومش عارف ايه. زي اصل مره كان معانا اخ فضل زعلان من اخ يخرج من كام شهر. عارفين ليه؟ الاخ قدر كان معدي معانا، بيقول لي يا شيخنا ان شاء الله تيجي تتغدى معايا بكره. والاخ كان ماشي معانا، نسي يقول لي. لان انا لسه جاي بقى من السفر، فالاخ يعني سعيد جدا مش شافني، فان شاء الله تتغدى معايا بكره، الاخ ماشي جنبي، فنسي يقول له ايه؟ تعالى. اصرها كام شهر؟ فبقول لك قال لي فاكر عم الشيخ لما جيت العطله اللي فاتت؟ اه. قال لك تعال غدا وما قاليش. وعيتك بيضه. والله يا اخي الاخ ما يقصد، والله ما يقصد. الاخ من فرحته بينا نسيك، ما خدتش بالك. فاحيانا بنبدا نرتب احكام على امر غير مقصود. عشان كده اقول لك ولنفسي قبلك، اسال قبل ان تعاتب. وده منهج النبي عليه الصلاه والسلام. دخل المسجد وجد رجلين لا يصليان مع الجماعه. طبعا لو انت ايه؟ ما بيصليش ليه؟ اسالهم. طيب اسالهم. فالنبي قال: لماذا لم تصلي مع الجماعه؟ انت ما صليتوش ليه؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحلنا. جماعة دول صليت كانوا مسافرين، فزي ما تقول صلوا في الطريق او جمعوا في الرحل بتاعهم وجم المسجد.
فقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تفعلها، إن صليتم في رحليكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم. وفي رواية فالأولى فريضة والثانية نافلة. ما اتهمش، لازم يسأل الأول لماذا لم تفعل، لماذا لم تفعل، وهكذا. لو طبقنا هذا الباب فيما بيننا نستريح كثير جدا، نستريح كثير قوي. فعشان كده اقول لك انت محتاج تدبر القران، تقرا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ. ها عايز اسمع ما شاء الله حظينا اهو، طب ما تتبينوا ولا ايه؟ ما تطبقوا وتتبينوا قبل ان تتهموا، مش انتوا يعني اللي بيعملوا كده. فتبينوا، فقراءة ابن مسعود فتثبتوا. لازم نتثبت يا جماعه، لا نبني احكاما على ظن او شبهه، لازم الحكم يصدر عن دليل صحيح. نعم.
وكل من ياتي بنبأ فهو فاسق.
الله يرضى عليك. وهل كل من ياتي بنبأ فهو فاسق؟ ليس الامر كذلك. ان كان عندك من اهل الحق والصدق وكان نبأه في الخير والعدل اقبله، وده اسمه خبر استقرار، بس يكون مشهود له بذلك، مش كده؟ انما اذا كان الامر يترتب عليه اتهامات لاخرين او كذا، لابد ان تتثبت حتى وان كان عندك ثقة. انما في الحق في الخير في الرواية ان كان ثقة نقبل روايته. بارك الله فيك. والفسق الوارد في الآية عشان برضه ما تروحش يمين ولا شمال، هو الفسق اللغوي بمعناه العام. لأن الفسق اللغوي بمعناه العام معناه مجانبة الحق حتى وإن كان عن طريق الخطأ أو الوهم، وليس المقصود به في الآية دي بسبب نزولها الخلقي، هو خارج من خوارم العدالة، لأنها نزلت في صحابي جميل، ومعلوم أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول. إنما الفسق الوارد هنا اللغوي العام، اللي هو البعد عن الحق لخطأ أو لوهم، وده اللي وقع في الصحابي الوليد بن عقبة بن أبي معاذ رضي الله عنه. وكذلك يشمل بقى إيه؟ الفسق الخلقي كمان. لكن هو في أصل من السنين في الفسق اللغوي. اللي حصل الوليد بن عقبة بن أبي معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أرسله النبي ليجمع زكاة مال بني المصطلق للحارث بن أبي ضرار الخزاعي الأنصاري. دخل الإسلام بعد غزو بني المصطلق، لما النبي عرض عليه الإسلام أقر بالإسلام، عرض عليه الزكاة أقر، فقال له يا رسول الله يعني يوم كذا وكذا أرسل لي رسولا يأخذ زكاة المال، حدد له موعد. في الموعد الرسول ما وصلش للحارث بن أبي ضرار، فقال والله ما تأخر علينا رسول الله إلا عن سخطة سقطها الله علينا ورسوله. أكيد بقى في غضب، ما دام النبي ما يخلفش الوعد، طب الراجل تأخر للرسول في مشكلة. النبي لا، كان أرسل مين؟ الوليد بن عقبة بن أبي معاذ. فالحارث لما تأخر عليه الرسول عمل إيش؟ راح جمع قومه وجمع أموال الزكاة وقال نأتي بها رسول الله، لحسن يكون ربنا غضب عليه، نروح له بنفسه. وكان من عادة هؤلاء القوم يخرجون معهم سيوفهم. الوليد بن عقبة في الطريق فعن بعد وجد الحارث معه قوم مسكين سيوفه خارجين. الله يرضى عليه. وكان بينه وبينهم في الجاهلية مشكلات، في رواسب قديمة قبل الإسلام، فأوهمه الشيطان أنهم خرجوا لقتله، وبالتالي خارجين يقتلوا بمنعوا إيه؟ الزكاة. فعن طريق الوهم والخطأ رجع للنبي بسرعة قال أرادوا قتلي ومنعوا زكاة أموالهم. فأرسل النبي لهم بعثا عد الجيش. في الطريق البعث التقى بمين؟ بالحارث وقومه. فسألهم الحارث من البعث؟ قالوا إليك أنت.
قال ولم؟ قال أردت قتل رسول الله ومنعت الزكاة. قال والذي بعث محمدا بالحق ما منعه، وماذا أن رسوله قتل؟ ما قالش حد. ولكن عندما تأخر علينا النبي ظننا أنها صفقة من الله علينا ورسوله، فجئنا بأموال زكاتنا إلى النبي. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفسق هنا عن وهم، عن خطأ، مش عن خارج من خوارج العدالة، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. عشان ما يجيش حد من إخواننا اللي عندهم شبهات يقول لك أهو جات له شغل عند الروافض، يقول لك أهو الصحابة يا سيدي أو إنه مش فاهمين حاجة، قبحهم الله. الفسق هنا فسق لغة معناه العام، البعد عن الحق عن طريق الخطأ أو الوهم، وده مخطئ، أخطأ توهم لمشكلات بينه وبينه وبين يختلوه. فعشان كده تصارع ما جايين يقتلوني هم خارجين بالسيوف. واضح؟ فالشاهد لما تقرا انت الايه بتخبك انت، يبقى لازم ايه؟ نتثبت. اذا لابد ان نقرا القران بتضبط. تقرا الايه لازم تفهم معناها، تبدا تنفذ، وعندك فرصه العمر اهو. زي ما قلت لك علامه المرور تجي لك ابيات 300 متر عشان تلحق تنفذ، برضو انت عندك فترة العمر عشان تنفذ قبل الموت وقبل الفوت. ان قرأت القرآن بتدبر كان علاجا لقلبك. النبي قام ليلة كاملة بآية يكررها، هي آية واحدة، نعم، هي قول الله تعالى ان تعذبهم فإنهم عذاب، وإن تغفر لهم فإنك أنت يا سلام. هيا وحدة هيا ليه؟ لأن النبي كان يترقى مع الآية، عاش الآية. إن تعذبه شاف النار، شاف عذاب الكفار، شاف الويلات النار، يا رب سلم يخرج منها ازاي؟ لازم يقف مع الآية. ده التدبر بقى، نعم ده التدبر. ولذلك بعض الدعاة يحكي قصة حدثت معه في الحرم المكي، يقول في الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان كنا نحمس الإخوة في ختم القرآن خلال العشر الأخير من رمضان في المعتكف. يقول لك ما شاء الله كثير من الإخوة ختموا ثلاث أيام، واللي ختم ختمتين في العقبة، وجي أخ قال لهم والله أنا مش قادر أخرج من سورة النحل في العشر أيام. يا الله ليه يا عم الحاج في ايه؟ قال لهم في ايه شغلان طيله الايام الماضيه مش قادر اخرج منها. ايه في سوره النحل؟ ايه الايه دي؟ قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الايه دي مش قادر يخرج منها، عارف ليه؟ لانها طيرت عقله وفكره، عاش الايه. عارف الايه تضرب مثل لمين؟ الجماعه المشركين اللي يعبدوا الاصنام دول، فالله جل وعلا يضرب لهم الامثال. المثل باختصار، لو حضرتك دخلت قرية، هنقول زي قرية دار السلام دي، لقيت فيها عبد، وكلمة عبد كانت كافية، معنى عبد يعني لا يملك من أمر نفسه شيء، لكن شوف التأكيد، عبدا مملوك، يا الله، ده مش عبد، كمان مملوك، اثنين، والثالث لا يقدر على شيء، يعني حالته بؤس خالص، لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع إيه؟ غير، أدي مثال. لا شك الله يرضى عنك. وفي نفس القرية وجدت رجلا ثريا معطاء جوادا كريما، ما من أحد سأله مسألة إلا وقضاها له، وحضرتك محتاج إلى أيهما تذهب؟ هيقول اسم الحج الغني اللي عنده بيمسك ده وجوازه كريم. تفهم المثل شكله ايه؟ ولله المثل الاعلى. الصنم اللي بيعبدوه ده ينفع؟ ابدا. يضر؟ ابدا. لا يملك لنفسه قدر ان يملك لغيره.
والذي يملك الامر هو من؟ الله. يعطي ليل نهار، خزائنه ملأة لا تنفد ابدا. يبقى يا جماعه تروحوا للصنم الذي لا ينفع ولا يضر وتتركوا الغني ملك الملوك.
فشوف الراجل ده وقف ما قادر يخرج منه. يخرج منها ازاي؟ صحيح ان تدبر المعنى.
انت هنقرا القران تدبر. وانا بقرا الايه نعم.
اتفضل. حضرتك حددت لها حتى في الفاسق.
نعم. انا فاسق.
لغة.
نعم نعم.
لما
تيجي
بقى حضرتك واحد يقعد مكان حضرتك.
نعم.
ان جاءكم بفاسق.
الله يكرمك، ما انا مش فاهم.
مجرد اي نبا غير واحد عاطي كامل.
الله يهديك.
لا لا لا
لا لا الله يرضى عليك. نعم.
تابع عن
الله يرضى عليك. نعم. نعم.
أبو كلمة بيتعبوا وبيتكلموا.
الله يرضى عليك. ما دي المشكلة. عندنا جماعة الفسق
للغة.
نعم.
نعم. تجرب حضرتك تمشي واحد.
الله يرضى عليك.
أضحك
وأضحك. الله يحفظك. إخوتي
عشان هيضربوني.
من ضمن الشبهات التي زل بسببها الخوارج والمعتزلة أنهم ليسوا على علم بمقاصد القرآن، وما يدرون أن لفظة الفسق في القرآن تيجي بمعنى الكفر الأكبر، وتيجي بمعنى المعصية الكبيرة، وتيجي بمعنى الذنب الصغير، وتيجي بمعنى الخطأ. وده بيفهم من سياق الآيات ومن أسباب النزول ومن تفسير النبي محمد وتفسير الصحابة الآيات، مش بالهوى ولا بالإيه. وكذلك المعصية تأتي بمعنى الكفر، وتأتي بمعنى الكبيرة، وتأتي بمعنى الذنب الصغير. وده كله محتاج إيه؟ فهم سياق الآيات وفيما نزل، أسباب النزول، اللغة ومحامل اللغة. يعني مثلا جماعة الروافض لا يأكلون بغسل القدمين في الوضوء. ليه يا جماعة؟ قال لك بنمسح. جبتوا منين؟ قال لك اقرأ الآية. نقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو خد الواو العاطفة دي إنها معطوفة على مين؟ على برؤوسكم. وده من الجهل المركب. نقول له طب اقرأ بس فين أصحاب اللغة؟ هناخد واحدة واحدة كده. في اللغة العربية عندنا جملة فعل وفاعل وأحيانا بيجي مفعول، صحيح؟ والفعل بيكون إما ماضي أو مضارع أو أمر، صحيح؟
صح.
والفاعل دايما مرفوع، صحيح؟ نعم. والمفعول دايما منصوب، صحيح؟
صح.
وعندنا حاجة اسمها العطف، وده من التوابع. إذا كان المعطوف على مرفوع يكون مرفوع مثله، على منصوب منصوب مثله، على مجرور مجرور مثله. فنيجي نقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. عايز الجملة دي. اغسلوا وجوهكم. أدي جملة فعلية. اغسلوا فعل أمر. الواو دي فاعل. واو الجماعة دي. ماشي كده؟ يبقى المفعول فين؟ وجوهكم على فتح. وجوه ها. صح كده؟ يبقى مفعول به منصوب على الضرب والفتح. وكم دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. خلاص كده؟ طيب. فاغسلوا وجوهكم. و الواو دي عطف. يبقى اللي هيجي بعدها بيكون منصوب على اللي قبلها. وايديكم جت منصوبه اهي. ماشي كده؟ انت معايا حد؟ وايديكم. طيب. خلي بالك. وامسحوا. جمله جديده، خلي بالك. وامسحوا. امر والواو دي فاعل، دي حرف جر. رؤوسكم مجرور وعلامه الجر كسر، والكم مضاف اليه. خلاص انقل بقى. و ها ارجلا دي مفتوحه، لو دي عطف على اللي قبلها المكسوره تبقى مكسوره زيها. كان قال وارجلي كم هي ايش؟ اقرا يلا. قول يا ابي اسماعيل عليها فتحه ولا لا؟ فدي معطوفه على المفعول اللي قبلها على الغسل يا ولد. يبقى الاثنين يتغسلوا ولا يتمسحوا؟ يتغسلوا، لكن نمسح على الكفين. نعم. نعم.
تبايا المنح بعد
الايمين. نعم. تبايا
على الكفين.
الكفين. الله يرضى عليك. نعم. بس دي الثانية فين؟ الله يرضى عليك. ده وجه من الوجوه، وده قاعد على الكفين مش على رجليه. الله يرضى عليك. يبقى القضية قضية فهم لغة. زي ما قلت للإخوة قبل كده، حتى كلمة في رؤوسكم دي الباء دي حرف جر. الأذن؟ حاضر ان شاء الله. نعم. فقلت لكم برؤوسكم، عارفين الباء دي؟ الباء حرف الجر دي؟ ده في نزل بفضل الدكتوراه، سال دكتوراه في الباء، حرف الباء، ايه ده دكتوراه في الباء؟ اي والله. الباء دي في اللغه بتيجي بمعنى الطبيعي، الإنصار، السببية، المعوضة. في رؤوسكم، العلماء اختلفوا هنا. بعضهم قال لك الباء دي للطبيعية، يعني يعمل حد، يعني بعض الرأس يجزئه. بعضهم قال لك دي للإنصار، يعني جميع الرأس. دي الخلاف من اللغة، قاعدة لغوية، ودي من ضمن مصادر الأحكام الشرعية. عشان كده يا شباب بنقول لا يتكلم في دين الله إلا من كان على علم وعلى فهم وعلى دراية. فمش كل تذكرة في القرآن بقى كفر مخرج ونفسق ونبدع ونخرج، ومش كل معصية. لازم يكون عندنا أصول في الحكم على الناس. القضية خطيرة جدا جدا. ومن هنا زل الخوارج وكفروا بالكبيرة، كفروا بالذنب، وكذلك المعتزلة، وخلق منزلة بين المنزلتين. الشاهد نرجع بسرعة بقى كده عشان ده بحث طويل جدا محتاج لوقت، وانا عندي درس في الرياض والرحمن بعد العشاء. فان شاء الله قلنا اول روشته، اول دواء لعلاج القلب قراءه القران بايه؟ بالتدبر. بالتدبر. انتظرونا. كنت اللقاء وكان لقاء الاسبوع القادم، يكون اخر لقاء اننا نسافر الاسبوع القادم ان شاء الله. فنكمل مراقبة الروشته دي بتاعت علاج القلب. نعم. نكمل يعني في الدرس. طيب انا مستعد خلاص هنكمل الدرس. حاضر نكمل الدرس الليله في نزل الرحمن ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.